بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. هذه الترجمة من التراجم المتعلقة بالسترة، وهي أن السترة تكون من الدواب، وتكون من الشجر، ومما يتخذ من الشجر. وذكر في ترجمة الراحلة، وهي الدابة التي ترحل والتي هيئت للركوب عليها ووضع الرحل عليها والركوب عليها، والبعير مطلقا، والبعير مطلقا، وكذلك الشجر والرحل. وقد جاء ذكر الراحلة والبعير وذكر الرحل، ولكن ما جاء ذكر الشجر، ولكن ما جاء ذكر الشجر. ومن المعلوم أن الصلاة إلى الشجر أو إلى شجرة يتخذها سترة له، يعني هي من أنواع الستر التي تتخذ. والرحل إنما يتخذ من الشجر، الرحل هو نفسه إنما يتخذ من الشجر. فإذا كان الرحل نفسه يصلى إليه وهو أعواد مأخوذة من الشجر، فكذلك من باب أولى أن يصلى إلى الشجر الذي يتخذ منه الرحل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته، أو يعرض راحلته، يعني يجعلها باركة عرضا، يعني يجعلها تبرك ويعقلها ويصلي إليها، يصلي إليها يتخذها سترة له. وسبق أن مر بنا الحديث في هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو إلى راحلته. المقصود من ذلك أن الراحلة تتخذ سترة، الدابة الباركة المعقولة التي هي ثابتة ومستقرة يتخذها الإنسان سترة. وقال أرأيت إذا هبت؟
قلت: أرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته.
قال: أرأيت إذا هبت الركاب، يعني معناها أنها ثارت، ويعني قامت، أو حصل لها يعني هيجان وما إلى ذلك. قال: كان ماذا يصنع؟ قال: كان يأخذ الرحل، الرحل الذي يوضع على البعير وعلى الدابة، فيعني يصلي إلى مؤخرته أو إلى مقدمته، يعني معناه يتخذ السفرة الرحل الذي يكون على البعير، يعني يتخذه ويعني يضعه، يتخذه سفرة له. نعم. وكان
ابن عمر رضي الله عنه يفعله.
نعم، يعني يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي.
نعم.
عن معتمر
بن سليمان
عن عبيد الله
عن نافع.
نعم.
عبيد الله العمري.
عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى السرير. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي.
ثم ذكر باب الصلاة إلى السرير. السرير هو الذي يتخذ للنوم عليه والارتياح عليه، وكان مرتفعا على الأرض، له أشياء ترفعه عن الأرض أو أعواد ترفعه عن الأرض، هذا هو السرير. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكون على سريرها في حجرتها، والرسول صلى الله عليه وسلم لضيق المكان كان يصلي والسرير في قبلته وهي معترف عليه، وتقول: إنكم عدلتمونا بالحمير والكلاب، يعني فيما جاء أنهم يعني يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب، قال عدلتمونا، وتخبر بأنها كانت تنام على سريرها والرسول صلى الله عليه وسلم قد استقبل السرير وهي عليه، وكانت تكره أن تسنحه، بمعنى أنها تقوم وتجلس وتحرك من السرير للجلوس، ولكنها إذا عندما تريد الخروج فإنها تسل نفسها سلالا، تسل نفسها سلا، فلا تقوم ولا تتحرك مرتفعة، وإنما تعمل على أن تخرج من السرير بالانسلال الذي لا يكون فيه اعتراض أو جلوس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهي جالسة على السرير، بل كانت معترضة على السرير، وعند خروجها منه تنسل سلالا دون أن تكون تجلس وأن تستقبله، أو يكون يعني تكون أمامه وهو يصلي فيحصل منها تشريف عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنها وأرضاها. الحاصل أن السرير يصلى إليه ويتخل سترة، وسواء كان عليه أحد أو ليس عليه أحد. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
نعم.
عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي.
عن منصور
بن المعتمر.
عن إبراهيم
النخعي.
عن الأسود
النخعي
خاله.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر رضي الله عنهما في التشهد وفي الكعبة، وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
ثم ذكر
باب يرد المصلي من مر بين يديه.
باب يرد المصلي من مر بين يديه, يعني أن الإنسان يتخذ سترة ويمنع من يمر بين يديه بينه وبين السترة. وكذلك أيضا لو لم يكن له سترة فإنه يدفع من يمر بقربه, ومن تباعد عنه فإنه لا يؤثر ذلك عليه ولا يتقدم ليرده, وإنما يقف في مكانه. ومن كان وإذا كان له سترة يرد من يأتي بينه وبينها, وإذا لم يكن له سترة يرد من يكون قريبا منه ولا يتحرك من مكانه متقدما ليرد من يمشي أمامه, لأنه ليس له أن يكون كل ما أمامه يرد عنه فيتحرك من أجل ذلك, وإنما يرد في المكان الذي هو قائم فيه. فأورد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه,
هو في الترجمة ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة.
ورد ابن عمر في التشهد يعني في آخر الصلاة, رد يعني في التشهد يعني في آخر الصلاة, يعني يرد وهو قائم ويرد وهو جالس, يرد وهو قائم ويرد في حال جلوس. وهنا قال رد في التشهد, ورد في التشهد يعني سواء في آخر الصلاة أو في وسط الصلاة, المهم أنه هو جالس. وكذلك في الكعبة يعني رد من مر بين يديه وهو يصلي في الكعبة, وهذا يفيد لأن الحكم عام سواء في الكعبة أو خارج الكعبة, سواء في الكعبة أو خارج الكعبة, أنه يرد المار بين يديه المصلي. ثم ذكر حديث أبي سعيد
وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتل,
وقال إن أبى, يقول ابن عمر إن أبى إلا أن تقاتله فقاتل, يعني أنه إذا أصر على أن يمر فإنك تدفعه بقوة وبشدة. وهذا هو معنى المقاتلة, يعني بمعنى أنه يكون أولا برفق ولين, وإذا يعني أصر على ذلك يدفع دفعا يعني خفيفا, وإذا زاد على ذلك يزاد عليه, وإذا زاد على ذلك يزاد عليه.
ثم ذكر حديث أبي سعيد,
ثم ذكر حديث أبي سعيد أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء يسره, فمر غلام فأراد أن يأتي بينه وبين هذا الذي اتخذه ستر فله فرده, فوجد الغلام أنه ليس هناك مساق إلا هذا الطريق أو هذا المكان الذي بين يدي أبي سعيد, فرده بقوة ودفعه بصدره, فنظر إليه الغلام مغضبا ويعني نال منه وتكلم عليه, ثم إنه ذهب ودخل على مروان, يعني هذا الشاب يعني يشتكي أبا سعيد. وجاء أبو سعيد بعد ذلك فقال له مروان ما لك ولابن أخيك, ما لك ولابن أخيك؟ قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع, فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
قال له ما بال أخيه؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره فأراد أحد أن يجتاز فليدفعه, فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. يعني بين له الدليل الذي استند عليه والحجة التي اعتمد عليها التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, قال فإنما هو شيطان. يعني المقصود لذلك أن فعله يعني فعل الشياطين, أو أنه شيطان من شياطين الإنس, أو أنه شيطان من شياطين الإنس, ويعني أو أن معه الشيطان الذي هو القرين الذي يدفعه أو أنه هو نفسه يعني لجفائه ولغلظته أنه يعني يعتبر من شياطين الإنس, لأنه لم يمتثل ولم يترك الشيء الذي لا يسوغ له الإقدام عليه، وهذا فعل الشياطين.
قال حدثنا أبو معمر.
نعم أبو معمر هو
عبد الله بن عمرو المنقري. عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري.
عن يونس
عن الزهري.
يونس عن حميد بن هلال.
يونس
بن عبيد البصري.
يونس بن عبيد.
عن حميد بن هلال.
نعم.
عن أبي صالح
ذكوان السمان.
عن أبي سعيد.
نعم.
قال وحدثنا آدم بن أبي إياس.
نعم.
عن سليمان بن المغيرة.
نعم.
عن حميد بن هلال العدوي.
نعم.
عن أبي صالح السمان.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال رحمه الله.
هذا في تصريح التحديد في عدة مواضع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اسم المار بين يدي المصلي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
ثم قال: باب إثم المار بين يدي المصلي، يعني أن المرور بين يدي المصلي منهي عنه، وفعله والإقدام عليه معصية وذنب من الذنوب، وصاحبه آثم. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي جهيم رضي الله عنه أن النبي صلى أنه لما سئل عما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني ماذا على من يمر بين المصلي، روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له، يعني لكان أن يقف في مكانه قبل أن يمر دون أن يمر بين المصلي ينتظر فراغه ولو طالت المدة. ومعلوم أن وقوف الإنسان مدة طويلة أن هذا يعني أمر صعب وأمر شديد وفيه خطورة وفيه بيان يعني الإثم العظيم في هذا، وأن خيرا للإنسان أن يمكث مدة طويلة واقفا متحملا الضرر الذي يكون عليه بالوقوف الطويل ليسلم من أن يحصل إثما بالمرور بين يدي المصلي. ومعلوم أن الوقوف ولو كان وقفا يعني يسيرا فيه مشقة، وهنا ذكر الحديث دون تمييز، وأحد الرواة يقول: لا أدري، يعني هل أراد يعني 40 سنة، يعني يقف 40 سنة أو يقف 40 شهرا أو يقف 40 يوما، يعني حتى لو كانت 40 يوما وحتى لو كانت يوم واحد أو حتى لو كانت بضع ساعات يعني أو ساعة، كل هذا في خطر وفيه ضرر كبير على الإنسان الذي يقف. ففي هذا بيان خطورة الإقدام على هذه المعصية، وأن من يقدم عليها يعرض نفسه للعقوبة وللعقاب، وأن وقوفه المدة الطويلة ليسلم من المرور وحصول الإثم بسبب ذلك هذا خير له من المرور الذي ينتهي بسرعة ولكن تترتب عليه الآثار، وهي هذه وهي العقوبة والإثم الذي يحصل له بسبب ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف.
نعم.
عن مالك.
نعم.
عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله.
نعم.
عن بسر بن سعيد.
نعم.
عن زيد بن عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.
ثم ذكر قال: باب
استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي،
يعني باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، يعني أن كون الإنسان يصلي وأمامه شخص مستقبلا إياه، يعني قد يعني وجهه إليه، يعني مستقبله، يعني ليس مستدبره. الاستدبار ما فيه إشكال، لأن الصفوف بعضها بعض وكلهم مستدبرين، يعني كل يصلي وأمامه من هو مستدبره من الصفوف، لكن كونه يكون جالس ووجهه إليه وهو يصلي، يعني هذا إذا كان يشوش عليه أو ينشغل به فإن ذلك يؤثر، ولا يسوغ للإنسان أن يعني يصلي بصلاة يعني في يحصل له بها تشويش في نظره إلى ذلك الذي يكون أمامه. أما إذا كان لا ينظر إليه وإنما ينظر إلى مكان سجوده ووجوده مثل عدمه أمامه فإن ذلك لا يؤثر. ولهذا ذكر يعني هذا الأثر أنه قال: إذا تلهى به أو التهى به، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يبالي بأن يكون أمامه أحد جالس، لأن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، يعني جلوسه أمامه ومستقبل وجهه لا يقطع صلاته ولا يؤثر على صلاته، وإنما يؤثر على صلاته لو انشغل به وبالنظر إليه. نعم. قال إيش الأثر؟
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي وكره،
يعني صاحبه أو غير صاحبه، يعني سواء كان إنسان له علاقة به أو ما له علاقة به. نعم.
وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي،
وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، ولا شك أن السلام من هذا أسلم وفي ذلك خير، والأولى أن لا يستقبل أحد حتى لا يشوش عليه، لكن إن استقبله ولم يحصل تشويش أو أنه أمن التشويش فإن ذلك لا يؤثر.
وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.
ما باليت يعني أن يكون أمام رجل جالس، لأن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.
قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة، فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهو الذي يتعلق أو الذي مر في بعض طرقه من بعض الطرق، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني مستقبلا السرير وهي معترضة عليه، وأنها لا تستقبله عندما تريد أن تقوم أو تخرج من السرير وإنما تنسل انسلالا. والمقصود من ذلك أن استقبال الرجل للمرأة من أهله يعني كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة رضي الله عنها أن ذلك سائر وأنه لا يؤثر، وأن عائشة فعل ذلك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فيه استقبال يعني الذي ترجم له، ولكنه يعني شبيه به من ناحية أنه بين يديه يعني من هو معترض، وأنها كرهت أن تقوم وأن تستقبله حتى لا تشوش عليه، فإذا فيه يعني مشابهة في الجملة فيما يتعلق باستقبال المصلي، وذلك بوجود من هو وجود امرأة معترضة على السرير بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم ما منعها ولم يفعل خلاف ذلك، فدل على أنه جائز وأنه سائغ وأن المهم هو عدم التشويش.
قال حدثنا إسماعيل بن خليل عن علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة خلف النائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب الصلاة خلف النائم.
عن عائشة
قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
ثم ذكر باب الصلاة خلف النائم، يعني أن ذلك سائر، لكن حيث لا يحصل منه تشويش أو يعني شيء يشغل المصلي، لأن النائم يعني قد يحصل منه أنه يتحرك ويحصل منه كلام ويحصل منه تصرفات أو حركات قد تؤثر أو تشوش على 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 المصلي، لكنه إذا حصل ووجد أنه صلى خلف نائم فإن ذلك صحيح، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي، كان الرسول يصلي وهي معترضة في قبلته على الفراش، وهي معترضة على الفراش، وقد جاء يعني في 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 بعض الروايات كما سيأتي أنه إذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها، وإذا رفع مدتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فدل هذا على جواز مثل هذا العمل، وهذا يعني يبدو أن هذه القصة غير قصة السرير، لأن السرير تكون مرتفعة، وأما هنا فإنه يعني يصلي يعني على الفراش الذي هو على الأرض، والذي يعني تكون الصلاة فيه أو السجود عليه يكون مناسبا لهيئة الجالس أو الذي يصلي، بخلاف السرير فإنه لا يسجد عليه لأنه يكون مرتفعا ولا يحصل معه السجود، وإنما يكون ذلك لو كان يصلي على السرير فإنه يسجد على السرير، أما كونه يصلي بالأرض وأمامه السرير فإن السجود لا يتأتى عليه، وإنما يتأتى على الفراش المبسوط على الأرض ويعني وفي هذا الحديث أن في قبلته عائشة، وأنها كانت في موضع سجوده، وأنه إذا أراد أن يوتر يعني أيقظها فأوترت. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
القطان
عن هشام
بن عروة
عن أبيه عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب التطوع خلف المرأة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة:
باب التطوع خلف المرأة.
باب التطوع خلف المرأة، يعني أن هذا إنما هو في النوافل، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفروض في المسجد وهو يأم الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا الذي حصل إنما هو في حجرتها، وكان تطوعا وكان في صلاة الليل، فتخبر عائشة رضي الله عنها أنها تكون في قبلته على فراشها، وأن أنه إذا أراد أن يسجد فغمزها بيده فكفت رجليها وسجد، فإذا قام ورفع للركعة الثانية مدت رجليها. والسبب في ذلك يعني كان يغمزها لأن البيوت ليس فيها مصابيح، لأن ظلام، يعني كانت الفجرة فيها ظلام لعدم وجود المصابيح، لأنها لم تتخذ المصابيح يعني بعد، وإنما كانت خالية من المصابيح فيصلي في الظلام. ومحل شاهد من ذلك أن هذه الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة في قبلته إنما هي صلاة تطوع، فهذا يدل على جواز مثل ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأولي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
ثم قال: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، يعني أن 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 الصلاة لا يقطعها شيء. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل إذا كان بين يديه سترة، يعني مرور الكلب والحمار والمرأة. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها يعني هذا الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شبهتونا بالحمير والكلاب، وأخبرت أنها كانت تكون معترضة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم مستمر في صلاته وفعل هذه الصلاة وهي في قبلته، فلم تقطع صلاته. فهي تستدل على هذا الفعل الذي حصل لها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهنا يصلي إليها وأنها معترضة، أنه لم يحصل قطع صلاته بذلك، وأن الصلاة لا يقطعها شيء. وهذا قاله يعني أكثر أهل العلم، قالوا أنه لا يقطع الصلاة شيء، ويعني ما جاء في الحديث قالوا أنه يعني يصير في نقص يعني في الصلاة، وأما كونها تقطع وتستأنف وتصلى من جديد فيعني ليس الأمر كذلك. وبعض أهل العلم حمل ذلك على ظاهره، وأنها يعني المرور يقطع إذا حصل مرور بين المصلي وبين سترته أو في مكان يعني متصل به وإن لم يكن له سترة، فإنه يقول بأن صلاته لا تصح وأن عليه أن يستأنفها. هذا الحديث
عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
ومعلوم أن مثل هذا العمل لا يقال له مرور، الذي جاء في المرور، وأما هذا الذي حصل من عائشة فإنها كانت يعني مستقرة في مكانها ورجليها أمامه، وذلك لا يؤثر في صلاته. لكن الذي جاء يعني في أنه قطع صلاة المرور لهذه الثلاثة يعني حمله جمهور أهل العلم على ما يعني فهمته عائشة وأنه لا يقطع صلاة شيء، وحمله بعضهم على القطع وأن ذلك يقتضي الاستئناف.
قال حدثنا عمر بن حفص.
نعم.
عن أبيه.
نعم.
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
نعم.
قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة.
مسلم هو البطيء هو أبو الضحى. نعم.
من صبيح.
نعم مسلم من صبيح.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وقد ذكره على أن الزهري سئل أيقطع الصلاة شيء فقال لا لا يقطع الصلاة شيء، ثم استدل بما جاء عن عائشة رضي الله عنها وفهم الذي فهمته عائشة، فهم من هذا الحديث ما فهمته عائشة من أن الصلاة لا يقطعها شيء. نعم.
قال حدثنا إسحاق
من منصور
إسحاق بن إبراهيم الراهوية
هذا هو
قال هكذا وجد في بعض النسخ وهو أولى ممن قال بغيره.
نعم. طيب.
عن يعقوب بن إبراهيم.
نعم.
عن ابن أخي ابن شهاب.
نعم.
عن عمه
ابن شهاب. نعم.
عن عروة عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
باب
إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة.
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه وفي الصلاة، يعني لما كان الكلام يتعلق ب يعني بالمرور بين يدي المصلي وباتخاذ السترة وبكونه يقطع يعني المرور وبكون عائشة رضي الله عنها كانت تعترض في قبلته، أتى بشيء يتعلق بالنساء وبالبنات الصغيرات وهو حمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت ابنته زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع رضي الله تعالى عن الجميع، فكان يحملها يعني وإذا جاء عند الركوع فإنه يضعها ثم بعد ذلك يعيدها، وهذا الفعل يدل على الجواز، وقد يكون أنه ليس هناك أحد يعني يحافظ عليها وأنه أتى بها وأنه فعل بها هذا الفعل حتى لا يحصل منها صياح وبكاء وتشويش على الناس، فهذا الفعل عند الحاجة إليه جاء هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالا عليه وأن مثله سائغ عند الحاجة، والحديث سبق أن مر بنا.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري. قال رحمه الله تعالى باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض.
بابه
إذا صلى إلى فراش فيه حائض.
إذا صلى إلى فراش فيه حائض يعني هذا ليس فيه استقبال, ليس فيه استقبال, ويعني لكن ليس هناك شيء يدل على المنع لو كانت مستقبل, لو كان فيه استقبال, لأن عائشة رضي الله عنها كانت تكون في قبلته, ويعني ولا فرق بين أن تكون يعني حائضا أو غير حائض, لكنه هنا في حديث أم سلمة كان بحيال, بحيال مصلاه يعني بجواره, فكان إذا سجد صار طرف الرداء يكون عليها, طرف ردائه أو طرف إزاره يكون عليها وهي حائض, ومع ذلك لا يؤثر, مثل ذلك لا يؤثر. وسبق أن مر بنا هذا الحديث, وأن يعني المرأة أن جسدها طاهر, وأن ذلك لا يؤثر إذا لامسه المصلي أو لامسه ثوب المصلي, وإنما لا يؤثر هو الدم الذي يخرج من الفرج, من فرج الحائض, هذا هو الذي يؤثر. أما كون يده أو كون ثوبه يقع على الحائض وليس على شيء من النجاسات فيها التي تحصل منها فإن ذلك لا يؤثر.
قال حدثنا عمرو بن زرارة عن هشيم
بن بشير
عن الشيباني
نعم
سليمان بن سليمان
نعم
عن عبد الله بن شداد بن الهاد
نعم
قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث
نعم
رجل صؤولة.
سبق أن ذكرنا أن الحافظ بن حجر ذكر في تهذيب التهذيب في ترجمته أنها يعني من جهة أمه أو خالة أمه أو كذا يعني من جهة أمه نعم.
قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم
يعني حياله يعني بجواره مصلى,
فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. قال حدثنا أبو النعمان,
أبو النعمان هو محمد بن فضل
عن عبد الواحد بن زياد
نعم
عن الشيباني سليمان
نعم
عن عبد الله بن شداد عن ميمونة
نعم
وزاد مسدد عن خالد
نعم
خالد بن عبد الله الطحان
نعم
عن سليمان الشيباني وأنا حائض
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بئس ما عذلتمونا بالكلب والحمار, لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة, فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما.
ثم قال باب هل يغمز الرجل امرأته وهو يصلي
عند السجود,
عند السجود
لكي يسجد,
لكي يسجد يعني كونه يعني يمسها ويغمزها بيده حتى تكف رجليها, هذا هو الذي جاء في حديث عائشة. وقد سبق أن مر الحديث مرارا يعني في هذا, وأن صلاة وأن كونها في قبلته لا يؤثر, وأن كونه يغمزها وهو يصلي لا يؤثر, وأن لمس المرأة يعني لا ينقض الوضوء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغمزها وهو مستمر في صلاته, فهو دال على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي
عمرو بن علي الفلاح
عن يحيى
القطان
عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة
عبد الله العمري
عن القاسم
القاسم محمد
عن عائشة
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب المرأة تطرح على عن المصلي شيئا من الأذى. قال حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم, إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي, أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم, فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله رضي الله عنه: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة.
ثم ذكر باب نزع،
باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى.
باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. هذا الحديث سبق أن مر بنا فيما مضى، ولكنه أورد هنا فيما يتعلق بالسترة والمرور بين يدي المصلي، يعني من جهة أن 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 فاطمة رضي الله عنها يعني جاءت الهزيل، وقد يكون ذلك من جميع صالح لأن يكون من جميع الجوانب، ومنها المقدمة ومنها ما يكون أمامه، يعني وأنه يعني محتمل أن تكون جاءت من أمامه، يعني فيكون هذا من قبيل يعني المرور يعني بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وليس فيه تنصيص على الجهة التي جاءت من أجلها، ولكن المناسب أو المتعلق يعني فيما يتعلق في المرور بين المصلي أن تكون جاءت من أمامه، جاءت من أمامه، وليس فيه نص يدل على ذلك، لكن هذا هو وجه الإيراد للحديث في هذه الأبواب، إيراد الحديث البخاري رحمه الله الحديث في هذه الأبواب من أجل يعني هذا الاحتمال الذي هو كونه تكون من جهة الأمام. فكفار قريش كانوا جالسين في مكان والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فتكلموا فيما بينهم على أن يحصل منهم إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبوا من أحدهم أن يذهب ويأتي بسلة جزور لجماعة ذبحوا جزورا فيأتي به ويضعه على عليه وهو يصلي وهو في حال سجوده، فذهب أشقاهم، وهذا الذي ذهب هو عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط هو الذي ذهب وهو الذي يعني عني بقوله أشقاهم، فجاء به ووضعه على بين كثيره وهو يصلي، فمكث صلى الله عليه وسلم ساجدا، وذهب يعني بعض الصحابة إلى فاطمة فأخبرها فجاءت تسعى فنزعته وأزالته عن أبيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رضي الله عنها، وأقبلت عليهم تسبهم، وأقبلت عليهم تسبهم يعني هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته جعل يدعو على 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 هؤلاء الكفار الذين آذوه والذين وصل يعني بهم حد الأذى إلى أن فعلوا هذا الفعل عليه وهو يصلي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فدعا عليهم عموما وخصوصا، فدعا فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، والمقصود من ذلك بعض قريش، فهو من الشيء الذي يراد به الخصوص وليس من العام، لأن قريشا فيهم المحسنون وفيهم المسيئون، وفيهم المسلمون وفيهم الكافرون، وفيهم المؤذون وغير المؤذين، ولكنه يعني أراد يعني عموم الذين آذوه سواء كانوا من هؤلاء الحاضرين أو من غيرهم، ولكنه خص هؤلاء بالذكر وإن كانوا ضمن قريش، وإن كانوا هم من ضمن قريش وداخلون تحت اسم قريش، إلا أنه خصهم لكونهم يعني حصل منهم يعني هذا الفعل أو تمالأوا عليه واتفقوا عليه وتواطؤوا عليه حتى آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الفعلة القبيحة التي فعلها أشقاهم وهو عقبة ابن أبي معيط بوضعه هذا السلى الجزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فعم في الدعاء لقريش الذين يعني هم المؤذون له, وإلا فإنه لا يراد به عموم قريش, فهو مما يراد به الخصوص يعني من العام الذي يراد به الخصوص ولا يراد به العموم. ومع ذلك فقد خص الذين باشروا هذه الفعلة والذين تمالؤوا وتواطؤوا واتفقوا على هذه الفعلة الشنيعة دعا عليهم بخصوصهم وبأسمائهم. ثم إن الله عز وجل أهلكهم وقضى عليهم وأبادهم, وذلك في يعني غزوة بدر حيث قتلوا وكان أحد الصحابة يعني رأهم صرعى وأنهم جروا ويعني وضعوا في القريب في قريب بدر, فتحقق ما أجاب الله عز وجل دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام وتحقق يعني تحقق هلاكهم وأنزل الله عز وجل بهم الهلاك واستجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا ويستدل بهذا على أن الدعاء وأن دعاء المظلوم قد يستجاب ولو بعد حين, ليس بلازم أن يكون الاستجابة في الوقت الذي حصل فيه الدعاء أو يقول يعني خلاص يعني ما دعا ولم يستجب له, فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليهم وحصل هلاكهم بعد الهجرة في السنة الثانية في غزوة بدر استجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. فقد يعاجل بالعقوبة من دعي عليه, ظالم إذا دعا على من ظلمه قد يعاجل بالعقوبة, وقد تكون العقوبة يعني متأخرة عن وقت الدعاء وقد يكون يعني يمضي بعد ذلك سنوات كما حصل لهؤلاء الذين أهلكهم الله وأبادهم بعد عدة سنوات من صنيعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. عيد الحديث.
قال عبد الله رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم, إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي,
يعني يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول أخ: وهل كانوا يعرفون الرياء؟
هل إيش؟
هل كانوا يعرفون الرياء بما نعرفه نحن أنه شرك أصغر ويعرفون هذا إطلاقهم؟
لا يعني كان يعني كان والله أعلم المقصود أنه يعني كان يصلي يعني أمامهم وأنه يعني في هذا فيه يعني في بالنسبة لهم أن هذا فيه يعني إيذاء لهم أو أنهم يعني يفزعهم ويؤلمهم هذا الشيء, فهو يعني يبدو أن هذا أنه على اعتبار أنه فعل ذلك بحضرتهم وبمشاهدتهم وبكونهم يرون ولم يحصل ذلك منه خفية, لعل المقصود من ذلك أنهم أرادوا هذا المعنى.
قالوا: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرخها ودمها وسلاها, فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين
السلاه الذي يكون فيه يعني الحمل الذي في البطن الذي يكون فيه الحمل الذي في البطن هذا يقال سلاه.
ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم,
وهو عقبة بن أبي معيط.
فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك,
يعني معناه أنهم ضحكوا ضحكا شديدا حتى يعني صار يعني يميل بعضهم إلى بعض يعني يتحرك ينتقلون من أماكنه.
فانطلق منطلق إلى فاطمة
قيل نعم
عليها السلام.
قيل إن الذي فعل ذلك إن هو ابن مسعود راوي الحديث. فانطلق منطلق قيل إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والوجه وجهه كون الصحابة ما فعلوا هذا وإنما أخبروا ابنته فاطمة لتتولى ذلك، لأن يعني من يفعل ذلك يلحقون به الأذى الشديد ولا يسلم من أذاهم إذا حصل منه ذلك، وإلا فإنهم هم أحرص الناس على حماية الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى يعني خدمته وعلى إزالة كل ما يعود عليه بالضرر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن أرادوا أن يكون ذلك من ابنته حتى لا يحصل لمن يقدم على ذلك يحصل له أذاهم وأن يعني يتجهون إليه بالأذى ويلحقون به أنواع الأذى. فقيل إن الذي ذهب هو المسعود الذي هو راوي الحديث. نعم.
عليه السلام.
أما قول عليه السلام فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا يفرض عنهم، والذي جاء يعني في القرآن لقد رضي الله عن لقد رضي الله عن المؤمنين يوان تحت شجرة، واشتهر عند السلف أن الصحابة يترضى عنهم، وأن العلامة التي يعرف بها الصحابي أن يترضى عنه، وأما غيرهم يترحم عليهم وقد يترحم على الصحابة ويترضى على غيرهم، ولكن هذا الذي اشتهر عند الناس بأن الصحابي يؤتى بعده برضي الله عنه. أما قول عليه السلام أو عليه السلام فإن مثل ذلك لم يكن معروفا أنه يقال في حق أحد من الناس سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يصلى ويسلم عليه ويصلى ويسلم على غيره تبعا له صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، يعني هذا هو الذي يكون يصلى عليهم تبعا، هذا جاء وهذا معروف، ولكن كونه يخص أحد بالسلام أو يقال عليه السلام وعليه الصلاة والسلام ما كان يفعلون ذلك مع أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن كثير في تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي في سورة الأحزاب قال إن هذا من عمل النساخ ليس من عمل المصنفين، وإنما هو من عمل نساخ الكتب، عندما يأتي الكاتب يكتب ثم يمر بعلي أو يمر بفاطمة أو يمر بالحسن والحسين يقول عليه السلام، إذن هذا من عمل النساخ، هذا من عمل نساخ الكتب الذين ينسخونها يأتون بمثل ذلك، وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية في سورة الأحزاب.
وهي جويرية
يعني صغيرة ليست كبيرة.
فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش، ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد.
نعم، وهؤلاء سبعة يعني وهم داخلون تحت قريش، لأنه خصهم بذكر يعني حصول الأذى منهم ولكثرة الأذى منهم ولشدة الأذى منهم، وقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فأهلكهم الله في بدر في غزوة بدر.
هنا دعاءه مع التسمية والتعيين لم ينهى عنه، وفي قنوته بعد الركوع اللهم عليك بفلان وفلان ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم.
لا بس كلمة فلان وفلان هذه يعني مسمي، لكنه كلي يعني التسمية بفلان.
إيه لكن هناك ليس لك من شيء عوتب، وهنا استجيب.
نعم هنا يعني لأنه دعا بعد حصول الأذى، لأنهم آذوه وحصل منهم الأذى فدعا عليهم واستجاب الله عز وجل.
وهنا كان ماذا عليهم إلا لما شد حصل من أذى.
لا بس هذا الأذى الخاص الذي فيه استهزاء وفيه يعني إساءة بالغة، وإلا فإن الأذى مستمر من كفار قريش للرسول صلى الله عليه وسلم مستمر دائما وأبدا، لكن يعني هذا نوع يعني في مبالغة في الاستهزاء ومبالغة في الإيذاء، كونه يصلي ويوضع على 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 ظهره هذا القذى وهذا الأذى.
قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري.
نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى.
نعم.
عن إسرائيل.
نعم.
عن أبي إسحاق
يعني عمرو بن علي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي.
عن عمرو بن ميمون عن عبد الله.
نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انتهى.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. توضيح مسألة القطع.
نعم.
ذكرتم أنه لا يقطع الصلاة شيء، يعني لا يلزم بالإعادة.
نعم.
لكن التفريق بين المرأة والكلب والحمار ومرور ما عداها.
مرور ما عداها طبعا لا يؤثر، لا يقطع. الذي قطع الذي يقطع هو هذا الذي جاء، وفسره الجمهور جمهور العلماء بمثل غيرهم، أن مرورهم مثل غيرهم، يعني إلا أنه يعني يصير فيه نقص أو فيه يعني تأثير لا يصل إلى حد أن الصلاة قطعت وأنها تعاد.
يقول: لماذا لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه الأذى بل ثبت جالسا حتى جاءت فاطمة؟
الله أعلم.
إذا لم يوجد شيء في السترة، شيء مرتفع، هل يمكن أن يخط خطا أمامه؟
ورد فيه حديث ضعيف، ورد فيه حديث ضعيف، وقد ذكره الحافظ ذولو وحسنه ولكنه ضعيف.
يقول بارك الله فيك: أنا أحمل أولادي في الصلاة، ولا يخفى أنهم ربما يتلبسون بالنجاسات ويكون موجودة في الحفاظات، هل هذا يبطل صلاتي إذا كنت أعلم بوجود النجاسة في هذا المكان؟
أولا يعني ينبغي أنك لا تحرص على حملهم للصلاة، اللهم إلا إذا كان يعني يبكي أو أنه يعني يزعج الناس، وأردت أنك يعني لا تشوش على الناس وأنه ليس هناك أحد يقوم به. أما إذا كان في أحد يقوم به خليه يكون معه في البيت، ولكن إن أحضرته وحصل أنه حصل منه شيء وحملته من أجل أن يهدأ ويسكن ولا يحصل منه شيء، وإذا كان الأصل في ألبسة الصبيان يعني الطهارة إلا إذا علمت النجاسة، إذا علمت النجاسة.
يقول أحسن الله إليكم: ما هو الراجح في علة دفع المار؟ هل لخلل يقع في صلاة المصلي أم لدفع الإثم عنه؟
للجميع، لهذا ولهذا. أولا ذاك يسلم الإثم، وهذا أيضا يسلم من أن يكون يعني حصل عليه خلل في صلاته.
في زماننا هذا يوجد في بعض المساجد ستر مصنوعة من خشب موضوعة لأجل من جاء ليصلي لوحده أو لصلاة الجماعة الثانية يتخذ هذه الستر المبثوثة في المسجد، هل هذا يعتبر شيء من البدعة والإحداث؟
والله يبدو أن كونه يوجد شيء من أجل هذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك، ما كان يجدون مثل هذه الأشياء، وإنما الإنسان مثل ما جاء في الحديث الذي مر أنهم كانوا يبتدرون السواري، فالإنسان يصلي إلى سارع أو يصلي إلى جدار يعني. وأما إيجاد مثل هذه الأشياء التي حسب مصنوع يؤتى به من أجل اتخاذ سترة، هذا قد يكون من أسباب أنه إذا حصل فوضى يضرب بعضهم بعضا فيه.
هل يشترط في السترة أن تكون متصلة بالأرض؟
لا، ليس بلازم، ليس بلازم، يعني الرحل مو متصل في الأرض، الرحل يوضع على الأرض وغير متصل، منه ما يتصل مثل الحربة والعنزة يعني بحيث تغمز، ومثل السارية ومثل الشجرة، يعني، ولكن الرحل والبعير وغير ذلك منفصل عن الأرض.
السؤال أحسن الله إليك، يعني الآن صلاة إلى السرير، تعلمون أن السرير له قوائم وبين هاتين القوائم فضاء، فلو صلى ما بين هاتين ما بين هذين القوائم، هو الآن متجه إلى سرير أعلاه سترة،
ما في بس ما دام شيء مرتفع وجاي ماسك من الجوانب، سواء صلى إلى طرف السرير الذي فيه العمود القائم أو صلى في الوسط، الرسول كان يصلى في الوسط.
يقول هل يفهم من الحديث في الدفع أن المرة الأولى تكون برفق، فإن أبى فليدفعه بشدة أكثر؟
لا شك أن الأول يكون بالرفق، يعني الإنسان قد يكون ساري قد يكون ذاهل، يعني فإذا نبه تنبه، وبعض الناس قد يكون قاصد يعني هذا الشيء وعازم على أنه يقع في هذا الأمر الذي فيه ضرر، فإذا دفع برفق الأول هذا لا شك.